الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنك إن جئت ربك يوم القيامة وأنت تحمل هذه الأربعة فقد سعدت في الدنيا وسعدت في الآخرة، وإن فاتتك واحدة منها فالأمر بيد الله تعالى. فتعالوا يا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، إن كان واحد فينا مقصرا في ترك الحرام فالوقت مناسب أن تتوب، أن ترجع، أن تستغفر، أن ترد الحق إلى أصحابه. إن كان واحد فينا مقصرا بالفرائض، الوقت مناسب جدا أن يجتهد في قضاء ما فات ويستأنف العمل، والوقت مناسب جدا لكي تؤدي من النوافل ما استطعت، ثم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بهذا تسعد ونسعد، وبغير هذه الأربعة لن يتسعد هذه الكرة الأرضية أبدا. هذه الكرة الأرضية المسكينة لن تهنأ إلا إذا التزمت هذه الأربعة. هذا الإنسان، هذه الأسر، هذه المجتمعات لن يسعدها إلا التمسك بحبل الله تعالى، لن يسعدها إلا ترك الحرام. الحرام يؤذينا، السرقة تؤذينا، المخدرات تؤذينا، الفحش يؤذينا، الاعتداء على الأعراض يؤذينا، الاعتداء على أموال الآخرين يؤذينا، الاعتداء على الأنفس يؤذينا. لن يسعدنا إلا ترك الحرام، لن يسعدنا إلا إتقان الفرائض، الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين ورعاية الزوجة والأولاد. يا إخوان، الصراط المستقيم واحد، ما حدا يعذب حاله يدور على مكان آخر. لا يوجد سعادة للإنسان إلا بهذا الصراط المستقيم، وهو واحد واحد بين نقطتين، لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة، باقي القطع لن تمر، أو هي منكسرة أو منعرجة أو ملتوية أو منحنية. فتعالوا نجتهد فيما استطعنا بأن نضبط هذه الأربعة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ربنا واصفا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. هذه هي الخطبة 14 في سلسلة خطب عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. الكمال البشري يا أخوان معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربت منه فأنت تقترب من هذا الكمال، وعكسه بعكسه. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. عنوان خطبة اليوم: الوفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. سبق أن الخلق هو اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق اسم لصورتك الظاهرة. كل واحد بيننا له صورتان، ظاهرة هي الخلقة وباطنة هي الأخلاق. هذه الأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة. فمن فطره الله تعالى على خلق حسن فليحمد الله وليتمسك به، ومن لا فليجتهد في أن يتخلق بهذا الخلق. وهذا هو الواجب العملي الأهم على مستمعي هذه السلسلة من الخطب. أيها الإخوة، كانت العرب قبل البعثة يعتبرون الوفاء دينا قبل الإسلام في الجاهلية. إذا قال كلمة وعدك موعد بده يفي، ويعتقد أن هذا دين. إذا نذر نذرا يعتقد بأنه يجب أن يفي. إذا أقسم يمينا ولو باللات والعزة يجب أن يفي. إذا عقد معك عقدا الجاهلي عابد الأصنام يعتقد بأنه يجب أن يفي بهذا العقد. إذا بينك وبينه عهد يعتقد بأنه يجب أن يفي بعهده. كانت العرب قبل البعثة يعتبرون الوفاء دينا يتمسكون به ويبذلون له الغالي والرخيص. وفي هذا قصص في أيام العرب كثيرة وعجيبة. جاء الإسلام فزادهم تمسكا بهذا الخلق والتزاما به. الأصل في الوفاء لغة التمام، ووفاه حقه أي أعطاه حقه تاما. والوفاء ضد الغدر، قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، أي الذي قام بجميع ما فرض الله عليه وافيا تاما. ويتعلق الوفاء بالمواعيد وبالعهود وبالعقود وبالمواثيق، ويتعلق الوفاء بالكيل وبالأجور وبالدين وبالأيمان وبالنذر ونحو هذا. في وفاء بالموعد، وفي وفاء بالعقد، وفي وفاء بالعهد، وفي وفاء بالميثاق، وفي وفاء بالكيل، وفي وفاء بالأجرة، وفي وفاء للدين، وفي وفاء باليمين، وفي وفاء للنذر. فالوفاء هو إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه. أنت ذهبت إلى إنسان وأردت أن تشتري منه بيته، واتفقتما على مبلغ فلاني وستؤديه على دفعات، عند العقد دفعة كذا، وعند صدور الموافقة الأولية كذا، وعند الفراغ كذا. ما أحد ألزمك بأن تقول هذا، ولا أحد ألزمك أن تشتري من أحد بيتا. أنت ألزمت نفسك بعقد، والله على ما نقول شهيد، وبشهادة فلان وفلان والطرف الأول والطرف الثاني، وأنت وقعت. الوفاء إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه. أنت عاهدت زوجتك ألا تتزوج عليها، ما أحد طلب منك، ولا أحد ألزمك، ولا أحد قال لك أقسم، ولا أحد قال لك قل هذه الكلمة. أنت رضيت، هي اقترحت، أنت رضيت. الوفاء إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه. سواء في وعد، أنت قلت لي بيجي لعندك الساعة 8، أنا ما قلت لك الساعة 8، أنت اخترت وأنت قلت وأنت ألزمت نفسك بهذا الوقت. الوفاء إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه. أنت نذرت لله تعالى إذا شفى الله مريضك تذبح خروف، الله ما طلب منك ولا أحد من الناس طلب منك، أنت هيك قلت، أنت ألزمت نفسك. الوفاء إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه. أنت لما جئت لتقترض قلت أنا بواحد واحد 2022 بجيب لك كل المبلغ، أنت اللي حكيت الرقم وأنت حددت التاريخ. الوفاء إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه من عهود أو مواثيق أو وعود أو أمانات أو ديون أو نحو ذلك مما يتعلق بهذه الكلمة. وإذا كان حديث اليوم أيها الإخوة عن الوفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. موقف الأول: أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر العجوة. الجزور ناقة كبيرة، الجزائر جمع. قال له أنا بدي منك هذه الناقة وبعطيك وسق من تمر العجوة، نوع من التمر جيد ومقدار معين. الرجل قال له بعتك. فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده. النبي صلى الله عليه وسلم مأمن أنه ببيته في المبلغ المطلوب، هو اشترى على هالأساس. رجع على البيت قال له تفضل معي، ملأ المبلغ. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر العجوة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه. صرخ بين الناس: انظروا إلى هذا الغادر. قالت: فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ما أنا اللي اشتريت منه وأنا اللي قلت له بوسق من تمر العجوة، والرجل باعني وكتب العقد على هالأساس. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا ونحن نظن أن عندنا ما سميناه لك، فالتمسناه فلم نجده. الله وكيلك القصة هيك هيك. قال الأعرابي: وغدراه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. فلما رآه لا يفقه عنه، مناوي أنه يعني يقيل البيعة، قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم ابن أمية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر العجوة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. دينينا الرجل بده وسق تمر عجوة. فذهب إليها الرجل ثم رجع فقال: قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب به فأوفه الذي له. قال: فذهب به فأوفاه الذي له. الكلام عن الوفاء يا أخوان، لو كنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس واحد منا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقدت عقد يا أخي بدك تلتزم بالشروط، والوضع كما رأيتم صعب جدا، خلاص أنت عقدت يا رجل، إذا الطرف الآخر ما أقالك معه حق وبدك تلتزم، وإذا ما بتلتزم بده يحكي عليك قدام الناس بأنك غدار، لا تزعل. قالت: فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. كتر خيرك، صح، وفيت العقد يلي بيني وبينك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله، الموفون المطيبون، يعطي الحق الذي عليه طيبة به نفسه. إلك عندي حق بدي أعطيك، ما بدي زعل ولا بدي مدايقة، كن صالحا أو كن غير صالح بيني وبينك عقد، كن غنيا أو كن فقيرا بيني وبينك عقد. هذه صورة أيها الإخوة من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم في عقوده، وهذه واحدة. أما الصورة الثانية، أخرج الإمام أبو داود عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رافع كان قبطيا، قريش بعثته رسول لعند النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في أمر. قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. لما شفت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الإسلام في قلبي. فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. هذون جماعة مشركون بعيد من هون، عباد أصنام يرتكبون الموبقات كلها، أنا أرجع كون رسول عنهم؟ والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. أنت بريد، رسول جاي عندي، أنا ما بحبس البريد وأنا ما بخيس بالعهد. هم أرسلوك بأنك رسول، توصل رسالة أوصلها وارجع إليهم، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع إلينا. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. هلا أنو أعظم يا أخوان الإسلام لما الواحد يربح له شي 500,000 ورقة، صاحب محل بيبعث لك زبون بيقول لك شف لي شو بده وخبرني، معقول يجي المسلم ياخذ الزبون ويمشي؟ هو بعث الزبون لعندك انه سأل فلان اذا بدك، بيقوم هداك بيروح بيركز الزبون وبيعطيه البضاعة من عنده وبيربح هو وبيعمل حاله مدريان، حتى اذا سأله بعد حين وينه الزبون اللي بعثته، بيقول له ما بعرف شو الله ألهمه، اشترى من عندي لحاله وانا ما قلت له شيء. أيهما أعظم؟ 500,000 ليرة تربحها لما إسلام يعني سيسلم الرجل. قال: لا، ما بيمشي الحال، ارجع إليهم هنيك، إذا بدك تسلم أسلم عندهم. إنها صورة من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم في عهوده. وهذه ثانية. أما الثالثة، أخرج الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش. حذيفة بن اليمان كان في مسير، كفار قريش مسكوهم قبل وقعة بدر بيوم يبدو. قالوا: إنكم تريدون محمدا، أكيد رايحين تساعدوا محمدا هلأ في قتالنا يوم بدر. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. نحن لا بدنا نقاتل حدا ولا بدنا نكون مع حدا، بس رايحين باتجاه المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. حلفوا بما تعبدون، حلفوا لهم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر. يا رسول الله، هيك القصة، ترى نحن بدنا نطلع معك بس هذنك حلفونا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. حلفت بالله انك ما تقاتل مع محمد، خلاص ما بتقاتل، وفاء. اما حلف بالله انه القطعه موقفه عليه ب60,000 وهي موقفه 55، هل يكون المسلم هيك؟ حلف بالله الا يفعل كذا، بعدين بيفعل كذا. حلف بالله بانه صهره غائب مفقود وصهره موجود، أيكون المسلم مع المشركين؟ حلفوا لهم ألا يقاتلوا مع محمد، قال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إنها صورة من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. فالحاصل أيها الإخوة أن الوفاء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف به، والمتوقع أن يكون الوفاء خلقك وأن تكون معروفا بذلك. هذه مواقف من السنة، الآن مواقف من الواقع. جرت عادته أن يلتزم بمواعيده فلا يتأخر عنها ولا يتقدم، ويحسب حساب ازدحام الطرق وصعوباته، فيخرج من بيته قبل الموعد بوقت مناسب، وربما وصل إلى مكان الموعد قبل الموعد بدقائق، فتراه يتمشى أمام الباب جيئة وذهابا فلا يطرقه إلى أن يحين الموعد المتفق عليه، ليكون من أهل الوفاء بالمواعيد. الوفاء هو إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه، وإن الله عز وجل يحب الأوفياء من عباده. الله بيحب يلي بيجي على الموعد، وما بيحب يلي بيتأخر، ولا بيحب يلي بيجي قبل بوقت كمان. على الموعد تدرب تدرب شيء فشيء شيء فشيء، بتصير أنت محافظ على المواعيد. كما أن أناسا يتدربون على الفوضى، ما بيحق ولا موعد، ولا موعد بيجي على الوقت، حتى يوم كتب كتابه تأخر، متعود فوضوي. على الفحص بيجي كمان متأخر، وعلى الشغلة بيجي متأخر، عملوا له بصمة وصاروا يحسموا له من المعاشات كمان بيجي متأخر، وعلى صلاة الجمعة بيجي متأخر كمان. يعني هو هكذا الفوضى عنده، يعني تدرب عليها فصار متقنا للفوضى. والأصل أن المسلم يحب، والله تعالى يحب الأوفياء من عباده. كانت عادة الباعة عندما كان للميزان كفتان، إذا زانوا للزبون أن يرجحوا كفته ليعوضوا عن وزن الكيس الذي يحمل الحبوب والخضار، وليفوا الميزان حقه، لأنهم علموا أن الوفاء بالوزن دين ودين، وأن التطفيف حرام. كل الباع عنا كلهم كلهم، إذا وزن لك شغلة بيزود لك، يعني كفتك هي التي تنزل والكفة الأخرى تطلع، ما عندهم مشكلة. هم يعتقدون أصلا البركة في هذا الذي حدث، من جهة بأنه أعطاك حقك كاملا، ومن جهة بيقول لك خلي يكون لي عند الناس ما يكون للناس عندي. فكل أولئك يزيدون الزبون شيئا ليفوا له حقه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. الله عم بيقول ترى أحسن، ها، واللي بيلعب بالوزن بالعكس ذلك شر. الله يقول ذلك خير وأحسن تأويلا. الوفاء إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه، وإن الله عز وجل يحب الأوفياء من عباده. وقل مثل ذلك في الذين يكيلون بالكيل، وقل مثل ذلك في الذين يزرعون قطع القماش، حتى اللي كانوا يأخذوا القماش بالإبراع، يأخذ الإبراع وبعدين فوق الإبراع يترك له كمان هيك كم سنتي، بيقول لك هدون تبع البركة. حتى اللي بيقيس بالمتر بيقول لك فوق المتر كمان بزايد شوي، ماشي الحال، هالقطعة كلها للبركة، وفاء بحقوق الناس. استأجر طبيب عقارا ليتخذه عيادة له مدة 10 سنوات، وعلى هذا اتفق الطرفان وأبرما العقد. مرت الأيام وعيادة الطبيب تزداد شهرتها ويزداد إقبال الناس عليها، إلى أن حان وقت انتهاء أجل العقد والعيادة في ذروة نشاطها. تواصل الطبيب مع صاحب العقار يرجو منه تمديد العقد، لكن صاحب العقار اعتذر لحاجته إلى المكان لأمر عائلي. ما كان من الطبيب إلا أن ذهب يبحث عن عقار جديد ليتخذه عيادة، وفاء بعهده وعقده مع الرجل. أنا استأجرت منك سنة، بعد سنة بدي أطلع. أخي يعني شو هيك بدك، يعني أطلع على الشارع أمن لي بيت بداله؟ ماني ملزم أمن لك بيت، أنت استأجرت سنة، انتهت السنة خلص، يعني هيك أطلع أنا بجاكيتي؟ طبعا طبعا هيك الإسلام، لازم تطلع فورا، انتهى انتهى السنة. طيب يعني الله بيريده؟ طبعا هذا ما يريده الله، أنك تطلع، يعني نقعد بالشارع؟ نعم، هذه مسؤوليتك أنت. قبل ما تخلص السنة بشهرين كنت روح دور، لماذا بقيت لآخر يوم بالسنة ثم تقول للطرف الآخر يعني هيك بتريد نصف بالشوارع؟ أنت الذي اخترت هذه الطريقة، هل لك أن تطلب منه التمديد؟ الرضي رضي، ما رضي تخرج. طيب يعني إذا خرجت شو بيصير؟ إذا خرجت تكون نفذت أمر الله تعالى بالوفاء، إذا خرجت يحبك الله، إذا خرجت سيعينك الله. المهم هذا الطبيب، هذا عيادة ليست بيتا، أنتوا بتعرفوا البيت أنت بتسكن أينما تريد، بس العيادة يعني دوبه حصل صار في زبائن والناس عرفت أنه ها هنا عيادة، وصاروا يعودون إليه المرة بعد الأخرى. فتغيير العيادة أخطر بكثير من تغيير البيت، غير أنه وعده بعد 10 سنوات انتهت. قال له ممكن نمدد؟ قال له بعتذر، أريد العقار لأمر عائلي. خرج هذا الطبيب يبحث عن عقار جديد ليتخذه عيادة وفاء بعهده وعقده مع الرجل. لم يتهيأ له عقار في الحي نفسه. طبعا هو إذا انتقل لبعد بنايتين بيكتب لوحة أنه انتقلت عيادتنا بعد بنائه، بس ما تهيأ له بكل الحي. وجد عقارا في حي بعيد. نظريا راحوا الزباين وراحوا العشر سنين ويا حوينة هالأيام اللي مضت، هيك نظريا. وجد عقارا في حي بعيد فانتقل إليه حزينا وسلم مفاتيح العقار لصاحبه شاكرا له حسن تعامله طيلة السنوات العشرة. الآن كافأه الله على وفائه. لكن أنت لست وحدك، هناك رقيب وهناك عتيد وهناك رب العالمين. كافأه الله على وفائه بوعده وعقده أن جعل في عيادته الجديدة من إقبال الناس وانتفاعهم بمعالجاته أضعاف أضعاف ما كان في العيادة الأولى. هذه قصص أصحابها موجودة، وإذا أنت فعلت هذا ستنال هذا حكما. وإذا سول لك الشيطان ورفاق السوء أنه خليك قاعد، خلي يجيب الشرطة، خلي ينزل على المحاكم، شنطته شوي هلأ شي سنتين ثلاثة تكون، أجل الجلسات، قل له للمحضر ما تبلغت، كل هذه أساليب الشيطان. فإذا كنت في طرف الشيطان تركك الرحمن. الوفاء إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه، وإن الله عز وجل يحب الأوفياء من عباده. عقد شاب على فتاة على مهر اتفقا عليه، وقدم لها من الهدايا والحلي خلال فترة العقد الشيء المناسب. بعد 8 أشهر من العقد اختلفا، وحصل بينهما ما أزعج الطرفين. طلبت الفتاة من العاقد طلاقها وأصرت على ذلك، على أن تبرئه من المهر وأن ترد له الحلي وتبقى لها الهدايا، فوافق على ذلك وطلقها واتفقا على أن يسترد الحلي بعد أسبوع. خلال الأسبوع نزل ببلدتهم ما نزل من الأزمة، وتفرق الناس في البلدات والبلاد، وانقطع خبر هذا الشاب وأهله عن الفتاة وأهلها. بقيت تسأل عنهم طويلا. إلو عنده المصاغ الذهبي، هي أبرأته مقدم مؤخر، والهدايا الله خذيه ومسامحك، بس هلأ الحلي لإلو. بقيت تسأل عنهم طويلا لترد لهم الحق فلم تهتدي، إلى أن علمت بعد 20 سنة مكان وجوده. لكان إلك عندي حق، هذا الحق بده يرجع لك. بعد 20 سنة اهتدت إلى مكان وجوده، فطلبت من زوجها التواصل معه. طبعا هي لا بعد 20 سنة صارت سيدة كبيرة متزوجة عندها أولاد. طلبت من زوجها التواصل معه ليرد له حليه القديمة لتفي بذمتها المالية وتؤدي ما عليها من حقوق الآخرين، ففعل. ما بيضيع حق عند مسلم أبدا، له أو عليه. الوفاء إتمام وإكمال ما ألزم الإنسان به نفسه، وإن الله عز وجل يحب الأوفياء من عباده. أيها الإخوة، هذه وقائع ومواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء، وهذه وقائع عشناها بين الناس اليوم أيضا في الوفاء. أيها الإخوة، إذا أبرم المسلم عقدا احترمه، وإذا أعطى عهدا التزمه، وإذا قال كلمة صانها، وإذا حلف يمينا برها، وإذا نذر نذرا وفاه، وإذا اقترض قرضا أداه، وإذا وعد وعدا التزمه، وإذا وزن الميزان أقصفه، وكل هذا معدود في الوفاء. ويعين المرأة على التحلي بالوفاء 4، وهذه النتيجة العملية لهذه الخطبة. إذا كنت من أهل الوفاء احمد الله، بس إذا رأيت نفسك لست على هذه الدرجة، هذه 4 كتبت لك، وهذه 4 صيغت لك، وهذه الخطبة قيلت من أجلك أنت. لأنه إذا أنه أنت ما تحسننا بعد خطبة الجمعة، إذا ماذا جئنا لنفعل؟ يعين المرأة على التحلي بالوفاء أربعة: ذكر الله، لأن من أكثر من مجالسة ملك الملوك انطبعت أنوار ملك الملوك في قلبه، فصار قلبه يعرف المعروف وينكر المنكر. إذا إجا واحد قال له بدك تغدر، بدك تنكث بيمينك، بدك تترك الوفاء بنذرك، بدك تقلب العقد على فلان، بدك تخون عهد فلان، قلبه لا يأذن له. قلبه طاهر، قلبه نقي، قلبه متصل بربه، يعرف المعروف ويعرف المنكر، ما بيقدر بينام بالليل. وأنتم تعلمون، وأنا جاءني من حلف يمينا كاذبة من ستة أشهر لا ينام، لا ينام حقيقة، لا يستطيع أن ينام، كلما غفت عينه استيقظ حلف. قلبه حي يا أخي. وأنتم تعرفون وأنا أعرف من يحلف مئة يمين كاذبة وهو يضحك ويلعب، ليس لأنه بطل، لكن لأن قلبه ميت. الذكر يحيي لك قلبك حتى يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر، يعرف أن الوفاء نور وأن الغدر ظلم في هذا القلب. أربعة تعينك على الوفاء: أولها ذكر الله تعالى، وثانيها لزوم مجالس العلم حتى تتعلم ما لك وما عليك، حتى تتعلم كيف تفي بحقوق الناس وكيف تأخذ حقك، حتى تتعلم أحكام اليمين وتتعلم أحكام النذر وتتعلم أحكام العهود وأحكام العقود. وإلي قل لي بربك، أيخرج الإنسان من بطن أمه متعلما؟ أنت بحاجة إلى ذكر وبحاجة إلى مجالس العلم. ثم الثالثة صحبة الأوفياء ومطالعة أخبارهم. اقرأوا في قصص العرب، اقرأوا في كتب الحديث الشريف، اقرأوا في القرآن الكريم. الحديث عن الوفاء في القرآن الكريم في 66 موضع، اسم 66 على 600 صحيفة، يعني كل 10 صحائف التاسعة والعاشرة القرآن رد بيقول لك وفاء وفاء وفاء. يتحدث القرآن عن الوفاء بالكيل، ويتحدث عن الوفاء بالمواعيد، ويتحدث عن الوفاء بالعقود، ويتحدث عن الوفاء باليمين، ويتحدث عن الوفاء بالنذر، يتحدث عن الوفاء. مطالعة صحبة الأوفياء ومطالعة أخبارهم. ونصيحة: إذا رأيت إنسانا غدارا اهجره، اعتزله، اتركه، ما لك مصلحة يطلع اسمك رفيق الغدار. ما لك مصلحة إذا سئل عنك من أصحابك، والله أصحابه الغدارون. صحبة الأوفياء ومطالعة أخبارهم. رابعا وأخيرا مجاهدة النفس. لا بد أن أحمل نفسي حملا على أن تنضبط بأوامر الله تعالى، مرة فمرة مرة فمرة تستقيم هذه النفس على ما يريد الله. الذكر والعلم والصحبة والمجاهدة، العلم والذكر والصحبة والمجاهدة، هذه أربعة تعيننا جميعا على الوفاء. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وسيرته وأخلاقه وسنته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا بيننا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.